بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. تفضلوا. نعم. طيب، عندي آمة الله من العراق بالأمس، هي حقيقة عملت مداخلة في قضية جوابي على سؤال سابق فيما يتعلق بالمرأة التي سألت يعني كيفية حياتها في بيت زوجها والظلم الذي تتعرض له، وأيضا التدخلات من قبل أم الزوج وشيء من هذا القبيل، وأنا طبعا أوصيتها بالصبر. آمة الله تقول يعني هل يعقل أن يعني فحوى كلامها أن المرأة تستمر على مثل هذا الأمر؟ يعني هناك مثلا مشكلات دائمة مع زوجها وأهل زوجها، وتقدم لهم الخدمة والرعاية، وتقول يعني إلى أي حد تتحمل الأذية؟ أختي آمة الله، أولا أشكرك على هذه المداخلة، بارك الله فيك. ثانيا بارك الله فيك، فيما يتعلق بقضية الطلاق، ربنا جل وعلا أباح الطلاق في هذه الشريعة، ولذلك شريعتنا ولله الحمد من أعدل الشرائع في قضية يعني إقامة العلاقات الزوجية، وأيضا فك هذا الارتباط بين الزوجين من خلال عندنا الطلاق، عندنا الخلع، الخلع طبعا من طرف الزوجة، عندنا الفسخ مثلا من قبل القاضي، عندنا أنواع كثيرة في ما يسمى بقضية الفرقة. ولذلك ربنا جل وعلا أباح الطلاق، قال جل وعلا الطلاق مرتان، يعني مرة فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام طلق ناس من أصحابه في حياته، ويعني عبد الله بن عمر لما طلق فيه قضية معينة صارت، كثير من الصحابة حصل طلاق. فالطلاق يا أخت الفاضل إحنا ما نتكلم عليه، وأنا في هذا البرنامج بارك الله فيك أنا لا أشجع على الطلاق، ودائما لعلك تلاحظيني إن كنت ممن تتابعين البرنامج، أي مشكلة تعرض علي أحاول أوجد لها حل، وأحد الحلول الصبر، بل هو العمود الفقري لقضية أي حل من الحلول. ولذلك أنا ليست مهمتي هنا أنني أفرق بين الزوجين، أنني أشجع على الطلاق، أنني فعلا كل امرأة مثلا طرحت قضية أو كل رجل طرح قضية أن عاطفتي تذهب معه، لا، أنا أتحكم بعقلي وأسيطر على نفسي، وأحاول جاهدا أنني أرمم هذا البيت الذي يكاد ينهدم، أنني أحاول قدر المستطاع أننا نجمع بين هذين الزوجين من خلال نصوص شرعية، يعني ليست قضية من كيسي ولا من جيبي، لا، نصوص شرعية. ولذلك لعلك تلاحظين كثير من النساء اللائي اتصلنا في البرنامج وكانت عندها مشكلة وهي على حافة الطلاق، وأوصيناها الحمد لله بالصبر، أوصيناها بكذا وكذا، بشرتنا الحمد لله، سواء هنا في البرنامج اتصلت أخوات كثيرات اتصلنا وقلنا الحمد لله الأمور طيبة، أو تحت الهواء كثير من النساء يقولن الحمد لله الآن الأمور طيبة، وشيء من هذا القبيل من أغلب دول العالم. فيا أخت الفاضلة، بالنسبة للوضع اللي بين الزوجين، يعني ما في بيت يخلو من مشاكل، وأحيانا نحن نصنع المشاكل. يعني أحيانا المرأة، بعض النساء لو ذعيات ذكيات فطنات، تعرف مفاتيح إرضاء الزوج، تعرف مفاتيح إرضاء أم الزوج، تعرف كيف تدير البيت بشكل احترافي مثل ما يقولون، وتسعى في يعني جمع البيت. بعض النساء للأسف الشديد عندها من ما عندها صبر، ما عندها صبر، ما عندها أبدا إلا قضية والله أريد الطلاق، أريد أهلي، أريد كذا، أريد كذا، وتندم في النهاية. أنا أعرف ويمكن يتابعني كثير من النساء اللائي فعلا يعني طلبنا الطلاق وتطلقنا بسبب ممارسات الزوج حقيقة السيئة، لكنها ندمت في النهاية فقالت جحيم الزوج ولا جنة الطلاق. لماذا؟ لأنها اكتشفت أن بإمكانها كانت في حياة زوجها أنها تصبر وتعالج بعض الأمور، ويعني تدفع بسفينة الحياة إلى بر الأمان. الآن وقد انتهى الأمر. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنا أشكرك على المداخلة، وأؤكد لك بأن شريعتنا ولله الحمد حفظت المرأة، حفظت حقوق المرأة، رفضت كل ما من شأنه أن يؤذيها، أعطتها الحمد لله مساحة كبيرة عفوا في قضية التصرف مع الزوج، ولها الحق في الطلاق. يعني الآن عندنا الزوج إذا كان متعسفا ظالما مجرما متعديا، يعني لا يصلح أن يكون بالعبارة المختصرة ليس كفو أن يكون زوج، لا يستحق أن يكون فعلا زوج، الحق يجب عليه يطلقها. إذا رفض يطلقها هي بالخيار بين أمرين، إما أن تخالعه تعطيه المهر وتقول أريد حريتي، وإما أن تلجأ إلى القاضي والقاضي هو الذي ينظر في قضيته ويفسخ الطلاق رغما عنه. هذا موجود الحمد لله عندنا في الشريعة وفي الفقه الإسلامي، لكن مثل ما ذكرتك أنا هنا لست في مقام القاضي ولست في مقام الحكم بين الزوجين، أنا في مقام لملمة الخلافات، محاولة ترميم ما يمكن تداركه من البيت هذا الذي يكاد أن يتهدم، محاولة تلطيف، محاولة إعطاء خطوات عملية في قضية العلاج. يعني بعض النساء الآن في خطوات، أختي أمة الله، في خطوات ممكن تبذلها، هي تقفز من الخطوة الأولى إلى آخر خطوة، إجراء أخير ونهائي تروح له، هي ما بذلت. ولذلك لما تطلق تعض أصابع الندم وتضرب كف الحيرة وتذيب نفسها هما، تقول ليتني فعلت كذا، ليتني فعلت كذا، ليتني فعلت كذا. ولذلك نحن نعطي علاج، نعطي خطوات عملية، نعطي أمور فعلا تترجم إلى واقع، نقول افعلي كذا وافعلي كذا. كثير ولله الحمد كثير انصلحت الحال، يعني بعض البيوت تحتاج طرف ثالث يدخل في قضية وضع بعض النقاط على الحروف، وفي بيوت لا والله ما تستطيع، ولذلك أباح الله عز وجل الطلاق. نعم، أعتذر منكم طولت شوي، تفضل أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يوالك العافية.
وياك
كلمتك أنا من يومين من خلال يعني توجيهك قالت لي، بس أنا ما وضحت لك هل أنا من النوع اللي يطيل أو أنه بطيء في القراءة وغيره. لا، أنا إن شاء الله أكون ما بين الوسطي، لا بني هذاك اللي لما يدخل مع الإمام يطيل في دعاء الاستفتاح ولا أنه قراءة الفاتحة، أنا إن شاء الله أكون في الوسط.
ها أنت صاحب سؤال اللي تقول الإمام
الإمام الفراري.
طيب الفراري
طويل العمر، أنا إن شاء الله في الوسط، لكن الإمام هذا فعلا يعني
نصحته يا أبو محمد، رحت له؟
لا سرت أنا لأني عندي نظرة في النصح للأئمة الرواتب. في مرة قدمت مع إمام جزاه الله خير ونصحته في شغلة كذا يعني طبيعي عادية، مش ما كانت الصلاة، كانت ما قبل الصلاة، فشفت أن نفس اللي ما تقبل كيف أنت تجي، فمن بعدها أصبح يعني أتجنب مناصحة من يرى نفسه يعني أفضل منه.
إيه طيب، جماعة المسجد يعني أنت هو بحارتكم؟
لا الحمد لله إمامنا نحن حافظين وعارفين.
إيه هذا في مكان آخر يعني.
يعني الله بكلاني كنت بعيد عن المسجد يعني فصليت، أما إمامنا ولله الحمد لله خير. طيب إمامنا الشيخ، سؤالي اليوم عندي سؤالين من فضلك. إمامنا من الأئمة اللي يعتقد أو يعني مسلم بقراءة الصلاة الإبراهيمية كاملة في التشهد الوسط.
نعم.
وكده نصحنا أن قلنا له في قول كذا فأعمل كذا، وفي ابن عثيمين قال كذا، فما زال مستمر. أنا 4 سنوات معه. التشهد الوسط طويل يعني يجيبه كامل. فأنا جزاك الله خير لما أصلي وراه أقرأ الصلاة الإبراهيمية كلمة كلمة يعني، وإن شاء الله أني أكون أقرأها بتمعن أساس أني ما ألحق دائما أني أصلي معها يعني أني أقرأها كامل.
نعم.
على قول بعض العلماء أني حد يتركها وحد ما يتركها، فأنا أقرأها حرف حرف أو كلمة كلمة أساس أنه تطلع معايا أنا الصلاة الإبراهيمية النص لغاية التشهد، وتطلع معاه هو كامل.
طيب
فهمت علي؟
أي نعم.
هل في شيء هذا؟ والشيء
يعني يعني هذا في التشهد الأول كله؟
أي التشهد الوسط هذا.
أي أنت الآن تبطئ في قراءة التشهد الأول حتى أنك تقف إلى عند الشهادتين.
جزاك الله خير،
هذا القصد. طيب
نعم.
محمد
أبشر. لكن هو يقرأها كامل.
طيب أبشر إن شاء الله.
زين، الشغلة الثانية أن نصحونا أن يا جماعة الخير اللي يقرأ لابد أنه لبس يعني في نهي عن تحريك الشفتين، لابد أنه يظهر صوت بحيث أنه يسمع نفسه على الأقل. أنا صراحة الله عطني صوت جهوري إذا قريت الصوت اللي هم أو الدرجة اللي هم يبونها هذا العذالي يميني ولا يساري، وفي حد من الناس فعلا من النوع اللي يؤذي اللي جنبه، فهل شو الوسطية في هالشغلة؟ هل إن الهمس اللي لا يكاد يسمع أفضل، ولا لأن الصوت اللي يسمع حتى لو سمع اللي جنبي ما أعرف أنا، لأن ساعات الداخل أكون أنا أقرأ شيء هو يقرأ شيء فيكون في
إن شاء الله يا محمد. أبشر محمد، أسئلتك فتحت حقيقة مجال يعني للحديث عن كثير من الأشياء التي يقع فيها كثير من
الله يجزيك، نتعلم منكم زيد.
أبشر أبشر أبشر. نعم أم محمد، أم محمد تفضل يا أم محمد تفضل. راحت، تفضل يا أختي تفضلي تفضلي. شوفوا غيرها. طيب رزيفة،
نعم.
رزيقة تفضلي.
أخي أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي أختي.
أنا عندي ثلاث أسئلة من فضلك.
تفضلي.
أنا زوجي كل مرة يضربني يهددوني بالطلاق.
إيه.
يهددوني بالطلاق. المرة الأولى قال لي عنها تهون، وكان تذهب زوجتي إلى عرس أخي وتطلقوها، وأنا حضرت العرس أخوه.
قال إذا حضرت زوجتي عرس أخوها تطلق؟
أخوه هو أخو زوجي يقول لي أن أطلقها.
إيه.
هل تعتبر طلاق أم لا؟ وسؤال آخر، زوجي بعد مرور سنوات قال لي أنت اللهم أشهد أني طلقت زوجتي الجنية.
إيش؟
اللهم أشهد إني هذه مرة أخرى بعد سنوات قال اللهم أشهد إني طلقت زوجتي الجنية، وذكر اسمي وذكر اسمي
زوجتي الجنية،
هي زوجتي الجنية وذكر اسمي.
عنده زوجتين جنية وإنسية.
هو يقول هكذا، لا أعلم. هو يقول أني مريض، أني يقول أني مريض أني مسحور.
إيه بعقله هو ولا فاقد عقله؟
عنده 8 شهور من اللي يقول اني مريض، الحس يقول اني مسحور.
ايه الله يهديه.
وبعدها بشهر قال لي انت طالق.
بعد شهر
قال انت طالق. وبعد اسبوعين قال لي انك محرمه علي. هل هذا يعتبر طلقات؟
كم سنة أنتم متزوجين يا رزيقة؟ كم سنة؟
11 سنة.
وهذا الحالة متى أتته؟ من أول الزواج؟
بدأته من 8 شهور.
من 8 شهور قريبة يعني؟
ها من 8 شهور قريبة، غير صف لي عدات.
إيه.
وأنا عم بالك يسدني ويهيني، يقول كلام في عرضي وفي شرفي، وأنا لا أستطيع كما نقول إحنا. ما نحبش نرقد معاه، ما نحبش، يقول لي انت ناشز وانت ملعونه.
لكن هذا اخت الفاضله قبل 8 اشهر لم يكن عنده الامور هذه، ما كان هكذا.
هذه كان الكلمه الاولى كي قال انت ذهب، قال لي كنت تروحي لعرس خويا، قال عمته او طلقوا. هذه كان لبس عليه من 5 سنوات.
هذه من 5 سنوات طبيعي يقولها كثير من الناس، لكن الذي بعده
هذا اللي قال لي بعده يقول اني مسحور اني مريض، يقول هو انا لا ادري. حسيت وقت انه مريض صح شوي، يقول لي عندي وسواس قهري ولا ما شابه ذلك، لا أدري
إن شاء الله.
وبعدها كل مرة يقول هل أنا ناشز عندما لا أنام معه وأنا ملعونة أم لا، يقول لي كلام لا يستطيع أن يقول لي أحد.
طيب.
في عرضي وفي شرفي.
أعوذ بالله.
يدخل علي يقول لي كلام
بذيء. لا بس يا أختي رزيقة، هذا لازم يعني لابد أن تتعامل معه على أنه مريض، هذا ما تتعامل معه على أنا على أنه رجل سوي عاقل، لا هذا مريض.
يقول سمع عن الناس لبس عليه، يتعامل لبس عليه، يخدم يجي لبس عليه، يتعامل مع الناس كامل لبس عليه إلا معي أنا.
ممكن مسحور نعم، لكن عموما عرضته على راقي، عرضته على طبيب نفساني.
ما لا قال أنا مانيش مريض، قال لا أذهب إلى طبيب نفساني، قال أنا مانيش مريض. ورقى عدة مرات وقل ما يشمنيش، لا يفطر مني.
وهو متمسك بك لا يريدك أن تفارقينه؟
هو لا يريد، يقول لي قولي ما يحبنيش، قولي لي مانيش مطلقك،
يصلي
انتقها لي، قال لي انت طالق انتقها لي.
يصلي يصلي هو يصلي
يصلي
يعني يذهب الى الجمع والجماعات وكذا.
نعم نعم
حول ولا قوه الا بالله. طيب يا رزيقه تسمعين الجواب ان شاء الله بعد قليل.
ربي يخليك ان شاء الله.
الله يحفظك، اهلا وسهلا. ابو عبد الله.
السلام شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بعض الاسئله شيخنا جزاك الله خير.
تفضل اخوي تفضل.
عندنا واحد اسمه اذا توضا ونسى ايده هل يعيد الوضوء ولا بس يغسل
ايديه؟ اي ايديه اللي نساها؟ اي هي؟
كلها يعني اليمين واليسار.
هذه ولا الكفين؟
لا 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 من المرفق للكفين.
نسيها يعني؟ ها؟
ايوه.
ومتى تذكرها؟
تذكر من خلص الوضوء.
بعد الوضوء.
ايوه.
نعم. السؤال الثاني
هل يعيد الوضوء ولا
ان شاء الله؟ بعد السؤال الثاني.
السؤال الثاني اذا واحد كبر ما قرا الفاتحه قرا سوره ثانيه
ايه
وبعدين بعد الصلاه تذكر هل يعيد الصلاه ولا
ان شاء الله؟ يا ابو عبد الله
السؤال الثالث سوره الكهف لازم تنقري في المسجد يوم الجمعه ولا عادي في البيت؟
ان شاء الله.
بشكر شيخنا.
مرحبا مرحبا. أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما معنى يا شيخ الفرار من الزحف؟
إن شاء الله.
وكمان في سؤال ثاني، هناك امرأة سافر زوجها وتركها عند أقاربها وعندها اثنان من الأبناء وهو مسافر في بلد آخر لمدة سنتين، وهناك من أقاربها من يحاولون يشجعونها على الزواج وهي مختارة. يا شيخ هل تنتظر زوجها أم
طلق؟
ماذا تفعل في هذه الحالة؟
طلقها هو؟ طلق؟
لا غير مطلق. لا 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 لم يطلقها.
كيف يشجعونها على الزواج وهي على ذمة رجل؟
يقولون لها بعد 4 سنوات يمكنك
لا حول ولا قوة
أن تطلب الطلاق في المحكمة.
طيب وهذا سنتين وهذا كله باطل هذا، لكن بهذه سنتين الآن ذهب سنتين سيعود. ها
هي متضررة ماليا ومن ناحية نفقة وسكن.
إن شاء الله يا أمة الله إن شاء الله.
نعم. ما معنى يا شيخ الآية التي تقول ادخلوا البيوت من أبوابها؟
إن شاء الله.
كذلك يا شيخ آخر سؤال، الشرك بالله هو أن لا نجعل لله ندا من الآلهة، هل هناك معاني أخرى للشرك؟
إن شاء الله يا أمة الله.
السلام عليكم وبارك الله فيك.
مرحبا أختي مرحبا. تفضل يا أمينة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
طهور إن شاء الله يا شيخ.
جزاكم الله خير الله يحفظكم.
يا شيخ نحن عشنا ما بين أسرة أم وأبو وعندها الله يهديهم يا شيخ جدا حارين نار وقود. أنا يا شيخ نحن صغار ما شاء الله عليهم نزاع وصراع وضرابة وكل شيء يعني شتم ولعن. المهم يا شيخ احنا كبرنا الحمد لله، بس يا شيخ هذا الشيء أثر على اخواننا على شخصيتهم على نفسيتهم على عقليتهم على حياتهم. أنا يا شيخ أمسي حال أبوي مثلا أقول له يا يبا مو بزين هالكلام، قولي حال أمك، أيوة حال أمي، قولي حال أبوي، فاحترت أنا ما بين أمي وأبوي وإخواني وما بين أني حياتي. فالمهم يا شيخي أبوي كان شديد تضرب أخوانه كذي، وأمي يا الله يهديها سلمت بيته وعياله للشعب ده، صار بيتنا جحيم يا شيخ. أخواني صاروا ما يطيقون البيت. أختي الكبيرة يا شيخي صارت من باب نفسية. أخوي الكبير يا شيخي مو حد هني في الحي معانا يريد يخطبه يعني، لأن يعرفون بيتنا ما ينعاش كذي وما يطيقون، لأن سمعت أمي وأبوي عذرا على هالكلمة يا شيخ سببونا شيء فضايح. يا شيخ أنا عن نفسي أحبهم، لكن إخواني يا شيخ سببوا لهم شوية أذى نفسي، صاروا يا شيخ يقولون نحن ما نحب أمنا ولا أبونا.
استخدمون السحر والشعوذة؟
لا لا يا شيخ، أمي الله يهديها ينهى حريم النساء قال لها يا شيخ روحي في المشعوذين، وسلمت بيتها وعيالها لهذا المشعوذ.
الله المستعان. طيب
يعني يا شيخ صار بيتنا كحين يا شيخي أنا مسامح فيهم حللتهم، لكن إخواني يا شيخ ما أريد يوم القيامة ياخذون ويأخذوا من حسنات والدي.
إن شاء الله يا أمينة تسمعين إن شاء الله.
درجة إن يا شيخ جيراننا يا شيخ يتجسسون علينا على أعراضنا يلبسون على أعراضنا. يا شيخ أختي يا شيخ راحت درب الحرام ما تحملت هذا الوضع ببيتنا، كيف والدي يا شيخ؟ ما أريد الله يعاقبهم ولا أريد إخواني يا شيخ إنهم حياتهم مثلا بسبب هذه العقوق بسبب هذه النشأة اللي نشأوها يا شيخ بسبب والدي. الله يديمهم.
أبشري أبشري يا أمين أبشري. تسمعين إن شاء الله
التوجيه.
الله يحفظك.
بارك الله فيكم.
إن شاء الله
طهور يا شيخ.
مرحبا أختي مرحبا. فاطمة.
السلام عليكم. مساء الخير يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين فضيلة الشيخ.
تفضل يا فاطمة.
الأول هو قراءة القرآن جماعة سلف، هل هي بدعة أم جائزة؟
قراءة القرآن فين؟
قراءة القرآن جماعة سلف، يعني مثلا نساء مجموعات ولا رجال مجموعين يقرؤون القرآن جماعة سلف بصوت جماعة.
فاطمة والله صوتك غير واضح أختي الله يحفظك. قراءة القرآن في
قراءة القرآن جماعة هل هي بدعة جائزة؟
جماعة ها؟
هي قراءة القرآن جماعة يقرأوها بصوت عالي جماعة بصوت جماعي.
أيوة طيب هذا النساء 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 لوحدهن والرجال لوحدهم ها؟
هاي نساء لوحدهن ورجال لوحدهن.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني أنا أجيب الصلاة الإبراهيمية بعد السلام. هل هذا صح؟
بعد السلام ها؟
ايه بعد السلام بعد السلام.
لكن تجيبينها قبل السلام ها؟
لا نجيبها بعد السلام نسلم ونجيب الصلاة الإبراهيمية.
وقبل السلام تجيبينها ولا لا؟
لا ما نجيبها قبل السلام نجيبها بعد السلام.
بعد ما تسلمين؟
ايه بعد ما نسلم نجيب الصلاة الإبراهيمية.
وإيش تقرأين في التشهد الأخير؟
نقرأ التحيات.
بس فقط إلى الشهادتين؟ طيب يا فاطمة
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. نكتفي. طيب تفضل يا سعد. سعد يا سعد راح سعد. طيب في أحد؟ طيب 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 نرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو محمد بارك الله فيه من الشارقة. طبعا أبو محمد تذكرت له سؤال سابق، هو تحدث عن إمام سريع حتى أنه يعني مزحنا شوي وقلنا هذا الفراري بسرعة، يقول إني ما قدرت يعني 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 أقرأ دعاء الاستفتاح إلا هو قد ركع. طبعا أنا ذكرت لأبو محمد قلت له طيب تنصح يعني الآن المسألة عندك، يظهر أبو محمد صار له موقف مع إمام ويمكن أصابته عقدة، يحسب الأئمة كلهم مثل هذا الإمام، يقول ما رضي بنصيحتي وما قبل بهذا. لا يا أبو محمد الله يرضى عليك، الناس تختلف الآن، العرب وش يقولون؟ يقولون أصابع يدك مو بسواء وعيالك مو بسواء، الأئمة مو بسواء، في إمام متواضع وفي إمام عاقل وفي إمام عنده يعني جهل وفي إمام مسجد عنده يعني عدم رضا وقبول لأي نصيحة، يختلفون. أنت يا أبو محمد أنت ما هي قضيتك أنه لازم يستجيب لك أو لا، هذه ما هي بمهمتي لا أنا ولا أنت. نحن الآن بهالبرنامج هذا لما يسألون الناس ونفتيهم، أنا مو مهمتي أني والله ألزمهم بأنه لازم يفعل ولا ما يفعل، هذا بينه وبين الله عز وجل. أنا مهمتي أني أبين الحق فيما يظهر أنني اجتهدت فيه ووصلت إليه بقدر اجتهادي، وأقول إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. فأنت يا أخي الفاضل توصل له النصيحة، ودائما يا أخوي أبو محمد النصيحة برفق ولين، النصيحة لها مفتاح، كل شيء له مفتاح، النصيحة مفتاحها اللين والرفق. إمام المسجد هذا تعطيه قيمته وقدره واحترامه، تقول يا فضيلة الشيخ الإمام الله يجزاك خير، أنت تقوم بعمل جليل وتقوم بعمل فاضل، وأنت جزاك الله خير لك الأجر، هؤلاء كلهم الآن يصلون وراك ولك الأجر والثواب. بس فقط يا فضيلة الشيخ أنا لاحظت شيء، ما أدري هذا اختيار لك، هل هذا اجتهاد منك واختيار فقهي لك ولا مثلا أنا مخطي؟ وتقول له صدقني يا أبو محمد إذا سمعوا الكلام الطيب هذا صدقني بيحترمونك وبيتقبلوا منك، وحتى لو أنه ما قبل منك الآن يرجع بيته ها يبدأ يعيد الكلام هذا ويعيد أموره ويراجع حساباته، هذا الكلام الطيب. ولذلك الله عز وجل امتن على النبي بيقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الشيء الثاني السرية في النصيحة، ما تنصح قدام الناس، وانت ان شاء الله واضح عليك اللهم بارك واعي وفاهم، لكن انا اذكر فقط لك ولغيرك بينك وبينه، تقول يا فضيلة الشيخ يا مطوعنا يا حبيبنا يا الفاضل أنا والله ما أدري، لا تقول يعني أنا كأني جاي أعلمك، لا هذه ما هي بصحيحة. دائما بعض الناس عنده فوقية، عنده سلطوية، يعني كأنه يصادر الحق. لا، خلي مثل ما يقولون خلي الأمر عنده. فقول له فضلت الشيخ أنا صليت معك وشفتك حقيقة استعجلت بالفاتحة، ما أدري يا طويل العمر، هذا اختيار لك، عندك له فيه مذهب وقول، أو والله أنا مخطي مثلا. فيمكن يقول لك والله يا أخي الزبير بن العوام كان يسرع في القراءة وكذا وكذا ويبين لك وكذا، فتقول يا طول العمر الصحابة رضي الله كذا، ونحن وراك يعني على ما قال نحن لسنا مثل الصحابة، نحتاج حقيقة أنك كذا. الآن من الذي يخشع؟ نحتاج لنا يعني نخشع وراك وكذا. الكلام هذا الطيب بإذن الله يؤتي ثماره، وإذا ما استجاب ما عليك من حسابه من شيء، وما من حسابهم عليك من شيء، أديت اللي عليك وتاجرت مع الله بهذه النصيحة ولك الأجر والثواب. إمامكم الثاني الله يرضى عليك يبارك فيك يقول، تقول بأنه يعني يكمل في التشهد الأول الصلاة الإبراهيمية ويعتقد سنية ذلك، تقول بأنك أنت ما تعتقد هذا وأنك تبطئ في القراءة يعني كلمة كلمة عفوا حتى يعني تلحق معه، يعني تقف على الشهادتين. أخو الفاضل ما في شيء بالنسبة لك، ما في شيء، يعني أنت الآن التحيات لله وتفكر فيها وتتأمل لأن إمامكم يطول، ما فيها شيء. هذا واحد. الشيء الثاني أخوي الفاضل، الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال صلوا كما رأيتوني أصلي، المرجع إليه، المرجع إليه. طيب هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا كان يقرأ في التشهد الأول الصلاة الإبراهيمية؟ الجواب نعم، ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه كان يقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. السؤال اللي بعده، هل كان يواظب على هذا؟ لا نحفظ هذا الشيء، ما كان يواظب عليه الصلاة والسلام على هذا، يعني على الدوام وعلى الاستمرار، وإنما كان يأتي بأحيان، وهذا قول كثير من أهل العلم من أهل التحقيق الذين جمعوا الأدلة في هذا الباب. ولذلك الإمام طيب أنه يقرأ أحيان صلاة إبراهيم، وأحيانا هذا يسمونه التنوع، تنوع في سنن الصلاة، وأحيانا يقتصر على التحيات بارك الله فيك. لكن هذه أخوي الفاضل ليست سبب لقضية الإنكار، ما يجوز لك مثلا أن تقول والله وقع في خطأ. ليش؟ لأن عنده دليل على النبي صلى الله عليه وسلم، عنده نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز أن تكون محل الولاء والبراء ومحل المحبة والبغضاء، أنه والله إذا ما سويت كذا وإذا سويت كذا، لا، تخلي على ما هو عليه. وبالنسبة لك أنت إذا كنت تعتقد بسنية هذا وأنك تقف على التشهد ما في بأس ولله الحمد والمنة. أبو محمد يسأل عن قضية يعني رفع الصوت، يقول أنا صوتي جهوري وأحيانا يعني أرفع صوتي، يقول ينزعج اللي حولي وكذا، يقول ما هو الضابط الشرعي في قضية رفع الصوت؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة لكل مصلي يجب عليه أن يحرك لسانه وشفتيه في القراءة، ومن قرأ من دون تحريك اللسان والشفتين فما قرأ وإنما تدبر، وإنما تدبر. والله جل وعلا يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ولذلك في لغة العرب في لغة الشرع الذي يصمت لا يسمى قارئا، لا في لغة العرب ولا في لغة الشرع ولا حتى في الحقيقة العرفية اللي عند الناس، واحد صامت أحد يقول هذا يقرأ، ما يمكن. وللأسف الشديد نجد الآن بعض المأمومين تجد صامت، أو بعض المصلين مقفل شفتيه، مغلق ومطبق شفتيه، هذا ما يقرأ، هذا ما صلى، هذا ما صلى، لابد من تحريك اللسان. الأمر الثاني بالنسبة للمأمومين إذا كانوا خلف الإمام، للأسف الشديد الآن نسمع بعض المأمومين يرفع صوته في أمور كثيرة، منها التكبير. الآن تسمعون بعض المأمومين إذا قال الإمام الله أكبر قال الله أكبر، أنت ما أنت إمام حتى تقول الله أكبر، تسمع نفسك فقط، تقول الله أكبر، تسمع نفسك فقط، ما في داعي أنك ترفع صوتك. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، سبحان الله خير، وش اللي حاصل؟ تسمع اللي وراك مثلا، أنت لست إمام، أنت مأموم، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك، تسمع نفسك فقط. هذا فيما يتعلق بالتكبيرات الانتقالية والتسميع والتحميد. الأمر الثاني قضية القراءة، المأموم ليس مطالب بأن يرفع صوته بالقراءة، حتى الإمام، الإمام أحيانا يسن له أن يخرج بعض الآيات ويسمع فيها لمن خلفه حتى يعرف ماذا يقرأ الآن. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر أو في صلاة العصر ربما جهر ببعض الآيات حتى يتعلم الصحابة. ولذلك قال العلماء بعض العلماء قالوا هذا خاص بالنبي حتى يعلم الأمة، وابن عباس فعل هذا، ولكن لا بأس حتى لو يعني هي ليست خصوصية لو أخرج أحيانا، لأن بعض المأمومين قد يصمت يعني يقرأ ويخلص قراءة ويصمت. لا، الصلاة ما فيها صمت، الصلاة فيها قراءة. القدر يا أخوي الفاضل أبو محمد اللي ترفع فيه تسمع نفسك، ما تزعج اللي حولك، لأنك إذا رفعت صوتك شوشت على اللي على اليمين وعلى اليسار. ولذلك قال جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. لا تجهر الجهر الذي يؤذي الآخرين، ولا تخافت بحيث ما تسمع نفسك، لا وابتغي بين هذه الوسطية والاعتدال، إنك تسمع نفسك تسمع نفسك وبهذا تحقق المصالح بارك الله فيك. لكن يتنبه المأمومين إلى أن رفع الصوت بهذه الطريقة غلط. يعني الآن الله أكبر الله أكبر حتى في صلاة الجنازة وفي صلاة العيدين، شون الآن في العيدين الإمام يقول الله أكبر، ها شوف اللي وراء كلهم الله أكبر، طيب من اللي قالك ترفع صوتك؟ هذا مسؤولية الإمام، هو اللي يرفع صوته حتى يسمعكم أنتم الله أكبر. كل واحد يسمع نفسه، كل واحد يسمع نفسه في الصلوات. الآن بعض الناس حتى يعني نشاهدهم في مساجدنا تجد مثلا إذا كبر الإمام رفع صوته بالتكبير، يعني الواحد حتى إنه 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 يلفت الانتباه، هذا يخلي الواحد يركز وش عنده هذا. أو مثلا في القراءة في صلاة السرية تجد يرفع صوته ويشوش على اللي آخرين. بعض الناس الآن قاعد يقرأ الفاتح وهذا يشوش عليه يرفع صوته، فيتنبه الناس في مثل هذه الأحوال بارك الله في الجميع. رزيقة طبعا من الجزائر ذكرت مشكلة زوجها مثل ما سمعتم يضربها ويهددها بالطلاق، وقال لها مرة أنا طلقت زوجتي الجنية الله يستر. وأيضا تقول يعني طبعا هي ذكرت تقول من 8 أشهر وجاي في طلاق له قبل 5 سنوات علقه على حضور زواج أخيه، قال إن ذهبت إلى زواج أخي فأنت طالق. الآن تقول لا الرجل يعني زاد شره ويقول أنا مسحور أحيانا، تقول معي يعني والعياذ بالله شرس مع الآخرين حمل وديع مع أصدقائه مع الناس وفي العمل ويخدم وكذا. تقول ما العمل أم يا أختي الفاضلة رزيقة بارك الله فيك؟ يعني موضوع زوجك هذا حقيقة ما يمكن أبدا أن نجيب عليه بمثل هذه الصورة، لأنه واضح بأن زوجك يعاني اضطرابات نفسية واضطرابات عقلية، وقد يكون سحر وقد يكون عين، وإلى السحر أقرب ما دام أنه يذكر الجنية وعنده أيضا إذا رآك يصبح في حالة تختلف عن حالته مع الآخرين، ويصبح في حالة استنفار واستفزاز ويتلفظ بقضايا الطلاق بمثل هذه الصورة. ولذلك أختي الفاضلة أنا أنصحك بأن تمتنعي عنه وأن لا يعني تسلمينه نفسك ولا تمكنينه منك في الفراش حتى يأتي بفتوى من جهتكم. هناك عندكم مشايخ في الجزائر، عندكم طلبة علم، تذهبين أنت وإياه هناك، خاصة وأنه يقول تقولين مستمسك بك، إذن واضح أن المشكلة فيها شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طلاق في إغلاق، وهذا الغضب الشديد. الآن عندك حتى الطلاق المسحور لا يقع عند العلماء وإذا ثبت بأنه مسحور. واضح أن زوجك يعاني مشكلة، الآن في خطوتين، الخطوة الأولى قضية القراءة والرقية عليه، هو يقرأ على نفسه، أنت تقرأين عليه، أولاد يقرؤون عليه، تذهبون به إلى راقي على يعني السنة وعلى الاتباع وليس مشهورا بالدجل ولا الشعوذة، يقرأ عليه من الآيات القرآنية والأوراد الشرعية. ثم بعد ذلك الخطوة الثانية تذهبون إلى طالب علم أو تستفتون أحد العلماء في أحد البلاد الإسلامية المشهورين بالتصدي لمثل قضايا الطلاق، أو تكتبونها كتابة ويبعثها هو، لأن هو المسؤول الآن. أنت الفترة الحالية تمتنعين عنه ويعني لا تمكنينه من نفسك في الفراش حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وهذا الأمر ما يأتي إلا بعد الاستفتاء. فأنت عندك خطوتين، خطوة الرقية قراءة عليه أو عرضه على طبيب نفسي مسلم معتدل يعني لا يمارس يعني أخطاء يعني أو أنه يذهب بعيدا، لا يعرف كيف يشخص المرض، أو على راقي مثلا، وبعد ذلك تذهبون للمفتي أختي الفاضلة. لكن أهم شيء مثل ما ذكرتك لا تمكنينه من نفسك حتى يأتي بالفتوى، وقولي له هذا الكلام بارك الله فيك. أبو عبد الله من عمان يقول إذا نسي الرجل غسل يديه في الوضوء وما تذكر إلا بعد الوضوء ماذا عليه؟ يا أبا عبد الله بارك الله فيك، أولا غسل اليدين إلى المرفقين فرض من فروض الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به ولو تذكره الإنسان بعد حين، ولذلك ربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا هو المرفق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالإنسان الذي ينسى غسل اليدين ثم لما انتهى من الوضوء ناظر إيديه وإذا ما غسلها يرجع ويغسل يديه ويكمل، يعني لما يغسل يديه يكمل بقية الوضوء، لأن ما بعد اليدين باطل ما كأن غسلها، فيرجع ويكمل. لكن إذا كان قد توضأ ونشفت الأعضاء بعد فترة وتذكر لا يعيد الوضوء من جديد بارك الله فيك، ولا يصح الوضوء إلا بمثل هذا. أبو عبد الله يقول الشخص الذي يعني صلى وكبر يقول كبر وما قرأ الفاتحة وتذكرها بعد الصلاة، يقول ماذا يفعل؟ أخي الفاضل إذا كان قد نسي الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة وتذكرها بعد الصلاة فإنه يأتي فيقوم ويأتي بركعة كاملة كبر، طبعا يقوم تكبيرة الانتقال لأن الركعة الثانية قامت مقام الأولى اللي سقط ركنها وهو الفاتح، الركعة الثالثة قامت مقام الثانية، والركعة الرابعة قامت مقام الثالثة، بقي عندها ركعة رابعة يجيبها ثم يجلس التشهد ويتشهد ويجيب كذا ثم يسجد للسهو قبل السلام سجدتين ثم يسلم عن اليمين، ما تصح صلاته إلا بها. زين، أنت قلت للآن ما تذكرها إلا بعد انتهاء الصلاة، هذا هو الفعل الصحيح الذي يسلكه من نسي الفاتح. أبو عبد الله يقول بالنسبة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة هل يلزم أن تكون في المسجد أم في البيت يجوز؟ أخي الفاضل، أولا قراءة سورة الكهف مستحبة وليست واجبة، يوم الجمعة وليلة الجمعة مستحبة بارك الله فيك وليست بواجبة. الأمر الثاني، لا يشترط أن تكون في المسجد، لو قرأها في البيت أو هو في السيارة أو هو ماشي إلى المسجد ما في شيء، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أمة الله من الجزائر تقول ما معنى الفرار من الزحف؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للفرار من الزحف هذه المسألة متعلقة بأبواب الجهاد في سبيل الله، وهو أنه عفوا بالنسبة للجهاد طبعا الأصل أنه فرض كفاية ويتعين في ثلاثة مواطن، إذا استنفر الإمام ولي الأمر الحاكم السلطان المسلم قال للناس نجاهد، إذا استنفر طبعا الناس، إذا دخل العدو البلد، وإذا وقف الإنسان في الصف، يعني دخل وقف في الصف الآن حتى لو كان فرض كفاية الآن تعين عليه، فإذا فر من الزحف فر من هذا الصف ورجع وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف، من تولى يوم الزحف يعني في المعركة، لأن بمثل هذه الصورة يدخل التخذيل على المسلمين ويوهن قوة المسلمين ويضعفهم بمثل هذه الطريقة، فهذه بارك الله فيك تبحث في هذا الباب. أمة الله تقول في زوجة تركها زوجها عند أقاربها وسافر لمدة سنتين، تقول نصحوها الناس بأنها تتزوج، تقول ما الحكم؟ هذه ليست بنصيحة، هذه والعياذ بالله عقوبة، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء يجنون جناية عظيمة على هذه المرأة، وقبل المرأة يجنون على أنفسهم، على أنفسهم، عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يفرقوا بين الرجل وامرأته وأن لا يسهموا في تصدع هذا البيت وأن لا يفعلوا وأن لا يقدموا على مثل هذا الفعل الذي يكسبون به الآثام ويكسبون به الخطايا، ويتقوا الله عز وجل في هذه المرأة بدل أن يصبرونها ويشرحون صدرها بكلمات طيبة يذهبون فيحرضونها ويغيرون صدرها على زوجها، هؤلاء مخببة والمخبب ملعون، نسأل الله العافية والسلام. فقولي لهم يتقوا الله ويخافوا الله في هذه المرأة وفي زوجها، ما دام أن المرأة راضية بأن زوجها يسافر لطلب الرزق ويعمل هناك لأجل الكسب وهي راضية هو راضي ما في شيء هذا. أما إذا كانت قضية والله هي غير راضية وزوجها عنده عمل في البلد لكن هو هكذا مستهتر مثلا وسافر عن البلد وهي تقول أنا أخشى على نفسي وتطلب منه الرجوع وهو يأبى ذلك، نعم في هذه الحالة لها الحق الكامل في أنها تطلب الطلاق، فإن لم يطلق أجبره القاضي على الطلاق، فإن لم يفعل فسخ القاضي. لكن ما ندري إحنا إيش حالة المرأة هذه، يمكن المرأة هي راضية صابرة تقول أنا أنتظر زوجي. كثير من النساء الآن ينتظرون الزوج 5 و6 و7 و8 سنوات وعشر سنوات، ويأتي الزوج في العطل وفي الإجازات يذهب ويأتي يطلبون الرزق ولقمة العيش. فيا أختي الفاضلة قولي لهؤلاء يتقون الله، ولو كانت المرأة راغبة في الطلاق يقول لا اتق الله اصبري على زوجك، ما يروح يحرضونه ويغرون صدرها ويخببون بينه وبين زوجها، لا يقولها اصبري اصبري. أما إذا كان والله المرأة تقول لا أنا في بلد فتنة وفي بلد لا أستطيع التحمل، والزوج هذا بإمكانه العمل هنا ولو بالشيء القليل وأنا راضية، هو رافض لهذا الشيء وعرضني للمخاطر، نعم لها الحق الكامل في أن تطلب الفسخ. أمة الله من الجزائر تسأل عن معنى قول الله تعالى ادخلوا البيوت من أبوابها. أختي الفاضلة بارك الله فيك، كان العرب لا سيما بعض القبائل التي حول مكة إذا أرادوا أحيانا يدخلون المسجد الحرام يدخلونه، عفوا إذا أرادوا دخول البيوت كانوا يدخلونها مع الأسوار ولا يدخلونها مع الأبواب، وكانوا أيضا إذا أرادوا الدخول إلى المسجد الحرام كانوا إذا خرجوا يرجعون القهقرة، وبعضهم كان يخرج مع السور كما جاءت بذلك الروايات، يعني ما يخرجون مع الأبواب، طبعا قالوا تقديسا للبيت. ولذلك الله عز وجل أبطل مثل هذه العادات القبيحة، وأيضا أبطل مثل هذه الاعتقادات الفاسدة، وأمر بالدخول البيوت من الأبواب، وأن لا يتسلق الأسوار، لا يتسلق، لأن الأبواب ما وضعت إلا لصيانة أهل البيت، ولذلك الاستئذان واجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل البصر. أمة الله تسأل عن الشرك، تقول يعني اللي أعرف أن الشرك أن تجعل لله ندا من الآلهة، تقول هل هناك أنواع من الشرك؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، هو الشرك تعريفه أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا تعريف الشرك. وليس الشرك فقط أن تعبد صنما، لا، هذا أحد أفراد وأنواع الشرك، هذا أحد أفراد أنواع الشرك. الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أو صرف العبادة لغير الله جل وعلا. كل من صرف العبادة لغير الله ولو كانت العبادة قليلة فإن هذا شرك بالله العظيم. فمن مثلا ذبح للقبر يعني يتقرب إلى هذا المقبور مثلا أشرك بالله، ومن مثلا دعا غير الله عز وجل بحيث قال لشخص غير موجود وغير قادر حتى لو كان حيا وناداه فقد أشرك بالله، كان يقول يا فلان أنقذني، طيب هذا فلان وين؟ ميت، هذا ما يجوز، هذا شرك. أو فلان بعيد بحيث لا يسمعه مثلا يقول يا فلان أنقذني، فهو يعتقد بأن هذا له تصرف في الكون وشيء عنده شيء من خصائص الربوبية والألوهية، هذا شرك بالله عز وجل. كذلك مثلا ما يتعلق بالسجود لغير الله عز وجل، الطواف بغير الكعبة مثلا، يعني أشياء كثيرة مثلا مذكورة، هي لما نضبطها بهذا الضابط هو صرف العبادة لغير الله عز وجل حتى ولو كانت قليلة، هذا هو الشرك بالله، نسأل الله السلامة والعافية. خلاص أختي أمينة من عمان بارك الله فيها، والأخت فاطمة من المغرب، إن شاء الله موعدي معكم غدا بإذن الله جل وعلا، لأن وقت البرنامج انتهى، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، أسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.